أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الدرس الماضي التعريف، وقلنا لمن أراد أن يطلب الحقيقة وأراد أن يكون كلامه واضحا ومبينا ولا تقع النزاعات والخصومات، عليه أولا أن يتعرف إلى أقسام التعريف وشروط التعريف وكل ما له دخل في التعريف، حتى يكون عمله ويكون كلامه واضحا غير محتاج وغير ملبس على السامع. وذكرنا أن التعريف تارة يكون بتمام الحقيقة وهو بالحد التام، أو جزء الحقيقة وهو الحد الناقص، أو يميزه عما عداه. طبعا جزء الحقيقة أيضا يميز عما عداه، والتمييز عما عداه إما أن يكون بالرسم التام أو بالرسم الناقص. الرسم التام هي التي يكون محورنا لهذا اليوم. الرسم التام هو تعريف الشيء بخاصته وبالجنس القريب. إذن ما هو ملاك الرسم التام؟ ملاك الرسم التام أمران. نحن قلنا الكليات الخمسة ما هي؟ الجنس والفاصل والنوع والخاصة والعامة. ففي هذه الأمور يمكننا التعريف، تعريف الحد التام بالجنس والفصل القريبين، الحد الناقص بالفصل والجنس البعيد، الجنس البعيد والفصل القريب. أما بالرسم التام فهو أيضا بالجنس وبالخاصة. هنا بالجنس لأنه حقيقته وجزء ذاتياته، والخاصة هو يميزه عما سواه، لذلك كان التعريف رسما تاما، تاما لأنه ميزه عن بقية الحقائق. نعم. وتارة يكون التعريف بأي شيء بالرسم الناقص. الرسم الناقص هو تعريف الشيء بالخاصة فقط، أو بالخاصة والجنس البعيد، يعني مثل السابق كما قلنا في الحد الناقص تعريف إما بالفصل أو الفصل والجنس البعيد، وهنا أيضا إما بالخاصة أو بالخاصة والجنس البعيد. نعم، نطبق هذا ثم بعد ذلك ينتقل إلى إنارة، ثم يذكر أمران عندنا، التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه، فنذكر ما هو مراد الماتن رحمه الله من هذين الأمرين. يقول الرسم التام، ثالثا الرسم التام وهو التعريف بالجنس والخاصة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك. طبعا كما تعلمون المثال هنا ذكرنا دائما مثال واحد، لماذا؟ حتى يكون واضحا ويمكن للطالب أن يحاول تمثيل لغير هذه الأمثلة حتى تكون عنده تطبيقا لما درسه. فاشتمل على الذات والعرض، ولذا سمي تاما. الذات هو الجنس والعرض هو الخاص. جيد. رابعا الرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة وحدها، أو بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك، فاشتمل على العرض فقط فكان ناقصا. هنا اشتمل على أي شيء؟ على العرض كما قلنا، فإن الضاحك بالنسبة للإنسان ليس من الذاتيات بل من الأمور العرضية. وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقص، فيختص التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاصة فقط كما ذكرنا. ولا يخفى أن الرسم مطلقا كالحد الناقص. هنا يريد بيان أن الرسم ما هو فائدته؟ فائدة الرسم هو تمييز هذه الحقيقة، تمييز هذا الموجود، تمييز هذا المعرف عن ما عداه، إما تمييزا تاما أو تمييزا ناقصا. والتمييز التام كما يقول أنه يكون بالحد الناقص. ولا يخفى أن الرسم مطلقا كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز المعرف بالفتح عن جميع ما عداه فحسب. إلا أنه يميزه تمييزا عرضيا ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم. لماذا لا في المفهوم؟ لأنه ملاك المساواة في المفهوم أنه يمكن أحدهما أن يأتي مكان الآخر، وهنا لا يمكن أحدهما أن يقع مكان الآخر، ولا يدل عليه إلا بالالتزام. كل هذا ظاهر مما قدمناه. جيد، بعد ذلك ينتقل إلى إنارة ويقول أنه أولا ما هو الأصل في التعريف، يعني أصح التعريف أو أفضل التعريف وأقوى التعريف. يقول أن هذا أولا. ثانيا، هل يمكننا يمكننا معرفة الفصول الحقيقية؟ ثالثا، إذا لا نستطيع فما هو البديل لهذه المسألة؟ أما أولا يقول الأصل في التعريف هو التعريف بالحد التام. لماذا؟ لأنه في الحد التام، في هذا الحد التام يكون هناك معرفة الماهية، تعريف يعني تصور المعرف مطابقة لما هو، مطابقا لما هو، وثانيا يميزه في الذهن عمن سواه. فالأصل في التعاريف هو التعريف الحد التام، فالحد التام هو أصل التعاريف. وإذا لم يمكننا التعريف بالحد التام فماذا نفعل؟ نكتفي بالحد الناقص. وإذا لم يمكننا ذلك ماذا؟ بالرسمي أو التام أو الناقص. الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، هذه التعاريف الثلاثة فائدتها تعطي فقط في أي شيء؟ في تمييز هذا المعرف عما عداه. أما بيان الحقيقة لا تبين الحقيقة، بل تبيان الحقيقة فقط وفقط يكون على عهدة الحد التام. جيد، هذا أولا. يأتي الآن السؤال الثاني، وهو هل يمكننا معرفة الحد التام أو معرفة الفصل الحقيقي للموجودات أم لا؟ يقول الحقيقة، حقيقة الموجودات، طبعا هذا بحث فلسفي، وهو أنه الحقيقة من يتعرف عليها؟ هل يمكننا بأذهاننا الوصول إلى الحقائق أم لا؟ يقول معروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء من الأمور المستحيلة. أنت صحيح أنت قربت أو وصلت إلى أقرب الخواص إلى الإنسان وهو التفكير والناطقية، ولكن هذا أقرب الخواص له، هذا هل هو تقطع بأنه هو هذا فصله؟ يمكن أن شخص آخر يعبر بالتفكير بدل النطق، يمكن بشخص آخر يعطي لازم آخر للإنسان بدل النطق، فهل هذاك يصح وهذا لا يصح؟ فإذا يقول أنه من المستحيل بحسب رأي العلماء معرفة أسس ومعرفة حقائق الأشياء. فإذا كان هذا مستحيل فنعرفه بأقرب الخواص، وأقرب الخواص هو ما يمكننا استطلاعه وما يمكننا اقتناصه من هذه الحقيقة. واضح؟ فيكون إذن عندنا التعريف الموجودة هذه بأقرب الخواص، يعني هذه ليست بالذاتيات، لأن الذاتيات وأجزاء الذاتيات لا يستطيع كل أحد الوصول إليها، بل هي مختصة بالله تبارك وتعالى ومن أعطاه الله تبارك وتعالى هذه المنزلة. يقول إنارة إن الأصل في التعريف هو الحد التام، هذا الأصل في التعريف. لماذا؟ لأن المقصود من التعريف، الأصلي من التعريف أمران. المقصود الآن لما تريد أن تعرف ما هو، حتى أولا يتضح حقيقته وحتى تميز عن غيره، حتى تفهم حقيقته وتميز عن غيره. يقول الأول تصور المعرف بالفتح بحقيقته لتتكون له في النفس، ماذا تتكون؟ صورة ذهنية تفصيلية واضحة. جيد. والأمر الثاني، والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما، فيكون توضيح وتمييز، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام كما أشرنا. لأنه وإن كان البقية يميزه ولكن لا يعطي حقيقته. وإذا يتعذر الأمر الأول وهو بيان الحقيقة يكتفى بالثاني بعد مضطرين، لا ليس عندنا حل آخر، ويتكفل به الحد الناقص والرسم بكلا قسميه، اللي هو الحد الرسم التام والرسم الناقص. وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا، وإلا يعني إذا ما عندنا أو يمكننا أن نتوصل إلى فصله، فيقدم أي شيء، يقدم الحد الناقص ثم الرسم التام ثم الرسم، يعني يقول أنه هكذا عندنا الأصل الأولي هو الحد التام، فإذا لم نستطع فبالحد الناقص، فإذا لم نستطع فبالرسم التام، فإذا لم نستطع يبقى عندنا آخر شيء وهو الرسم الناقص. وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا، ويؤدى ذلك يعني التمييز الذاتي بالحد الناقص فهو أولى من الرسم بعد، والرسم التام أولى من الناقص، فهذه المراتب الأربعة. جيد، هنا يجيب عن السؤال الثاني، إلا أن المعروف عند العلماء، ماذا هو معروف؟ أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، مو مستحيل ولكن متعذر لا نستطيع الوصول إليه. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. يعني حينما تقول مثلا ناطق، هذا الناطق يكشف عن فصل الحقيقي، أما ما هو فصل الحقيقي لا أعلم. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، هذه كلها رسوم، هذه الرسوم تشبه الحدود. جيد، ماذا نعمل شيخنا إذا لم نعرف هذه؟ فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخاص، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفاصل. يعني الخاصة لا نقول أنها فصل، لكنها أقرب الخواص، قريبة للفصل. لا نستطيع أن نتعرف على فصله، نتعرف الأمور التي هي آثار فصله. يعني نحن لم نتعرف على حقيقة الإنسان ما هي، ولكن أتينا إلى الإنسان بما هو إنسان ووجدنا أن ما يميز وهذه حقيقته هي كونه مفكر، فلذلك أتينا بالنطق الناطقية وجعلناها ماذا؟ في تعريف الإنسان كفاصل، فهو أقرب الخواص. وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى العام. فإذا أولا الخاصة، لأنه قلنا أن الخواص كما ذكرنا سابقا أن العرض إما ينقسم إلى خاصة وإلى عام. الخاصة إما لازمة أو غير لازمة، واللازمة بينة، إما بينة أو لا، اللازمة البينة بالمعنى الأخاص. وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأعام. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة، مرة أنا أعرف أقول مثلا في تعريف كما يأتي هنا، هو شكل تعريف المثلث، ما هو تعريفه؟ بأن شكل زواياه تساوي قائمتين. جيد، هنا تساوي قائمتين، هذا لازم، ولكن لازم غير بين. شكل زواياه تساوي قائمتين يعني ما معنى تساوي قائمتين؟ يعني مجموعهما مجموع زواياه تساوي 180 درجة. من يعرف هذه المسألة؟ لا أحد يعرف هذه المسألة إلا المهندس. فلذلك حينما يريد أن يبين يقول هذه صح لازمة، هذه صح خاصة، ولكنها وغير بينة وخفية، فهذه لا تفيد إلا المهندس، والمهندس هو غني عنها، فلماذا نتعرف على بهذه الخاصة؟ واضح؟ فيقول أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين، فإنك لم تعرفه إلا للهندسي، إلا للمهندس، والمهندس مستغني عنه، مستغني عن التعريف. جيد، الآن بعد ذلك يذكر مصادق للتعريف، يقول عندنا هناك أنواع أخرى للتعريف اللي هي التعريف بالمثال والطريق اللي تسمى بالطريقة الاستقرائية. ما هذه الطريقة؟ يعني مرتين الأستاذ لغرض بيان المطلب للطالب يقيم على هذا المطلب ويأتي بعدة أمثلة، يقول مثلا مثال الجوهر يأتي بهذا الكتاب، يقول انظر إلى هذا الكتاب، هذا ممتد بالأبعاد الثلاثة. مثال الجوهر يأتي مثلا بالقلم، يقول انظر هذا القلم ممتد بالأبعاد الثلاثة. يأتي بعدة أمثلة لأي شيء حتى يوضح المراد من الجوهر، أو لما يريد أن توضيح الكم يقول انظر إلى هذا الخط من هنا وإلى هنا، انظر إلى هذا الخط من هنا إلى هنا. فهذه الأمثلة، هذه الأمثلة تقرب المعنى إلى ذهن الطالب، هذا نسميه التعريف بالمثال. فالتعريف بالمثال ما هو؟ هو أن يقيم الأستاذ على لكي يوضح الأمر للطالب أمثلة متعددة، هذه الأمثلة واضحة له حتى يتضح الملازمة بينها وبين المطلب، فيتضح المطلب لهم للطلاب. هذا ما نسميه بالطريقة الاستقرائية، يعني يستقري هذه، يستقري هذه، يستقري هذه. يقول مثلا انظر إلى زيد إنه ضاحك، انظر إلى عمرو إنه ضاحك، انظر إلى خالد إنه ضاحك، وهكذا. فحينما ينقل من هنا وهناك ماذا يقول؟ يقول هؤلاء هم الضاحك، فإذا هؤلاء هم الإنسان، فالإنسان هو ضاحك مثلا، هذه نسميها بالطريقة الاستقرائية، يعني يستقري. أو يقول انظر إلى هذا الحيوان فإنه يحرك فكه الأسفل عند الأكل، هذا الحيوان أيضا كذلك، هذا الحيوان أيضا كذلك. فيقول إذن مثلا عندنا قاعدة أن أكثر الحيوانات تحرك فكها الأسفل، فهذه الطريقة نسميها بالطريقة الاستقرائية أو التعريف بالمثال. يقول هذه التعريف بالمثال هل هو قسم خامس؟ نحن قلنا التعريف إما أن يكون بالحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص. جيد، التعريف بالمثال هل هو تعريف خامس، قسم خامس؟ يقول لا، هو نفس التعريف بالرسم الناقص. لماذا؟ لأنه يميز هذه المسألة بأي شيء بخاصته عن غيره. يقول التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له. مثلا يقول أكل خالد أو ذهب زيد إلى المدرسة، يقول ذهب زيد إلى المدرسة، ذهب فعل ماضي، أكل فعل ماضي، نام فعل ماضي. إذن ما هو الفعل الماضي؟ هو يدل على وقوع النسبة في زمن ماضي. الذي قام بالفعل ذهب خالد، فالذي قام بالفعل هو خالد. أكل عامر، عامر هو الذي قام بالفعل فهو فاعل. ضرب زيد بكرة، بكر وقع عليه الفعل هنا مفعول. فيأتي بأي شيء، يأتي بأمثلة لتوضيح هذا المطلب. يقول وهذا ما نسميه التعريف، ماذا نسمي هذا؟ بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. هذا هو قريب وأقرب إلى عقول المبتدئين. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية في عصره، يعني في السبعينات أو السبعينات نعم أو الستين، التفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. استقراء ينظر إلى المفردات الموجودة، يأخذ منها قاعدة، يحاول أن يجعل الطالب هو يستنبط هذه القاعدة. إذن وهي هذا طريق الاستقرائي، أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف والقاعدة، هذه الطريقة الاستقرائية، من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه ماذا يستنبط؟ المفهوم الكلي أو القاعدة. فإذا يذكر المدرس الأمثلة بعد ذلك الطالب هو يقول نعم هذا المسألة، فهذا فيه جانب تربوي، فيه جانب تعليمي، فيه تحريك لذهنية الطالب. وبعدئذ تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة، يعني لا يتركه هكذا بل يبين له الحل الصحيح حتى هو الطالب بنفسه، أو يبين له القاعدة الصحيحة حتى هو الطالب بنفسه ينظر أن كلامه كان مطابقا أم غير مطابق. والتعريف بالمثال هنا جواب عن إشكال مقدر. يقول شيخنا أنتم لم تذكروا لنا أقسام التعريف، عددتم لنا فقط أربعة، هذا الطريقة هل هو شيء خامس؟ يقول لا، والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف ذي الخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، المثال يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط، إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. إذا كان هذا وافيا للخصوصيات الذي مثلنا به فيكون يكتفي به من دون غيره. جيد، ينتقل الآن إلى التعريف بالتشبيه. التعريف بالتشبيه يعني أقول لك ما هو مثلا ما هو الزمان، أقول لك ما هو الزمان تقول انظر مثل الحركة، أقول لك ما هي الحركة تقول مثل الانتقال. فأنت تعرف شيء بشيء آخر، هذا الشيء الآخر هو واضح في ذهن المعرف له. يعني أنت حينما تريد تعريف مثلا الزمن أو الزمان لطالب، ذلك الطالب يعرف مثلا الجري، فتبين له تقول له الزمن مثل الجاري، فلا بد للمعرف له اللي هو الطالب من أن يعرف المشابهة، يعني يعرف المشبه به اللي هو الجاري. أو ماذا مثلا واحد يأتي وعرف لي الكيوي، مثلا الكيوي أقول له مثل البطاطا، شكلها شكل البطاطا مثلا، فهو لابد أن يعرف. أو الزنجبيل، ما هو الزنجبيل؟ أقول لك هو شكله مثل البطاطا، فلابد أنت أن تعرف ما معنى البطاطا حتى ينتقل ذهنك من الزنجبيل إلى البطاطا. أقول لك مثل البطاطا ولكنها حد أو شكلها أصفر أو غير ذلك. فهنا تعريف بالتشبيه، ما هو الشبه بينهما؟ أن هذا مثل هذا، متعرج شكله أصفر، له غشاء وهكذا. فأنا حينما أعرف البطاطا ينتقل ذهني إلى معرفة الزنجبيل. يقول التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه. يعني هنا أيضا أجاب عن إشكال مقدر، وهو هل هذا نوع خامس سادس شيخنا أفيدونا؟ يقول لا، هذا أيضا داخل في أي شيء؟ في التعريف في الرسم الناقص. فعندنا فقط أربعة أقسام، كل ما تراه وكل ما تسمع عنه من تعريف هذا يدخل فيهما، وهو أي هنا يبدأ تعريف التشبيه، وهو أي يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. فهنا لابد أن يكون بينهما شبه، وأنا أعرف هذا وأقرب من هذا على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب. قطعا أنا لما أقول لك يشبه البطاطا وأنت لا تعرف البطاطا، فهنا لم أؤدي تعريف، بل أصبحت المجاهيل، بكان أن يكون واحد المجهول صار اثنين، وهو الخاصة نفس الذي أردنا معرفته أولا، وأيضا ما هو معرف ثانيا وهو البطاطا. فأنت بكان ما تعرف الزنجبيل ما هو، صار عندك مجهول الزنجبيل أولا والبطاطا ثانيا، بأن له جهة الشبه هذه، ومثاله تشبيه الوجود بالنور. يسأل سائل يقول ما هو الوجود؟ أقول له النور. فهنا ووجهة الشبه بينهما، ما هي جهة الشبه؟ أن كلا منهما ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. النور هو الذي أنار الأشياء، فهو أضاء الأشياء وأوجد نفسه، يعني أضاء لنفسه وأضاء لبقية الأشياء. كذلك بالنسبة إلى الوجود، فإن الوجود هو أوجد نفسه وأوجد غيره. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة. طبعا هذا كما في دراسة العلوم العقلية والفلسفة، فإنه في هناك في هذه العلوم العقلية تحتاج إلى بيان بعض المطالب للطلاب، والطلاب بما أننا في مجتمع مادي محسوس، ولذلك يأنسون بالأمور المحسوسة، فينبغي لنا لكي تتضح المطالب أن نبين لهم هذه الأمور بصورة واضحة عن طريق تشبيهها بالأمور المادية. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، تشبهها بالمحسوسات. لماذا؟ لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلاف. لذلك يقول الحكماء أنه من أراد أن يدخل في تعليم الفلسفة، في تعلم الفلسفة، ينبغي عليه أن يتدرج، فيدرس أولا المنطق، ثم نظرية المعرفة، ثم يدرس الرياضيات، ثم يدرس الطبيعيات، ثم ينتقل إلى الفلسفة. لأن هذا التدرج حتى يأنس شيئا فشيئا بالأمور المجردة إلى أن يأنس بها مباشرة. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربعة بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين. المتباينين لماذا؟ لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم، وهو تشبيه الوجود بأي شيء؟ بالنور. بعد ومنه تشبيه التصور الآلي، يعني كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى، حينما نقول أن اللفظ مثل المرآة لتصور المعنى، يعني اللفظ حينما تنظر إليه لا تنظر إليه مباشرة، بل تنظر إلى ما وراه وهو المعنى، فهو كالمرآة من هذا اللحاظ، بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. فإذا خلاصة ما تقدم، تبين لنا أنه عندنا رسم تام ورسم ناقص، وهذا الرسم التام والرسم الناقص يفيد تمييز المعرف، وعندنا أيضا أن الأولى بالتعاريف وأفضل التعاريف هو الحد التام، ثم يليه الحد الناقص، ثم الرسم التام، ثم الرسم الناقص. وما نراه من تعاريف هذا ليس بالفصل، بل هذا أقرب الأمور إلى الفاصل. وعندنا التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية والتعريف التشبيه، هذه كلها ليست أقسام خامسة للتعريف، فإن التعريف عندنا أربع أنواع فقط: حد ورسم، ناقص تام، ناقص تام. وأما التعريف بالمثال والاستقراء والطريقة الاستقرائية والتعريف التشبيه، فهذه كلها من مصاديق أو من باب التعريف بالرسم الناقص. شروط التعريف أيضا عندنا بعض الشروط التي تأتينا إن شاء الله، وهذا ما نذكره في الدرس المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.